بسم الله الرحمن الرحيم. صباحكم الله بخير جميعا. كان بحثنا في ما قاله السيد رضوان الله عليه في المسألة الثامنة: أقل عدد تنعدد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان، أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة، بل وصبيا مميزا على الأقوى. وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة، أحدهم الإمام. ذكرنا أن اكتفاء اثنين لتحقق الجماعة من المسلمات عند الفريقين، وذكرنا كلام صاحب الجواهر في هذا المورد، وكذلك ذكرنا الروايات التي دلت على أنه لا بد من الاثنين ورجلان. وقلنا إنما في الروايات، ونقول إنما في الرجال في الروايات عندما يعبر الرجل ليس المراد من الرجل مجرد الذكر، بل المراد فرد من الإنسان.
سلام عليكم.
إلا إذا كان هناك قرينة صادفة عن هذا المعنى، كما أن ضمير المذكر يأتي في جميع الآيات القرآنية والروايات، وكلها محمول على نوع الإنسان لا على الرجل. المؤمن، المؤمنون، ومتقون، متقين، هذا التعابير التي وردت في القرآن كلها محمول على الرجال والنساء. ولذلك ما ورد من الروايات وعبر عنه رجل ورجل، المراد فرد من الإنسان، فرد من الإنسان. مع ذلك هناك كلام ذكرناها عن النبي، عن الرضا عليه السلام، عن آبائه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الاثنان فما فوقها جماعة. الاثنان مطلق، لم يذكر الاثنان من الرجال حتى يأتي هذه الشبهة لعل الجماعة خاص للرجال. الاثنان فما فوقها جماعة، وهذا يشمل الرجل والمرأة. مضافا إلى ذلك هناك روايات تنص على المرأة، أن المرأة يمكن أن تكون مكملة للاثنين لأغل عدد لصلاة الجماعة، روايات وردت حول هذا الأمر. ولذلك قول السيد رضوان الله عليه: سواء كان المأموم رجلا أو امرأة، تأكيد على هذا الأمر، أولا لإطلاق الرجل على الرجل والمرأة، وثانيا لمثل حديث الاثنان فما فوقها من دون ذكر الجنس، وثالثا الروايات التي تنص على هذا المعنى، منها صحيحة فضيل التي رواه محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن فضيل، عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة. هذا الحديث من نهي السند، سند سند صحيح، على فضيل بن يسار. الشيخ رضوان الله عليه يروي بإسناده عن علي بن مهزيار، وهو عن حماد بن عيسى، وهو عن حريز يعني حريز بن عبد الله، وهو عن فضيل، وهو فضيل بن يسار عن أبي جعفر، فالسند صحيح لا ريب فيه. والدلالة قوله: وتأتم به في الصلاة، في قوله قبل ذلك يقول: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع، لابد أن تحمل المراد من خلف زوجها يعني مكان وقوفها تكون خلف زوجها، يعني في البيت. إنما يريدون يصلون، المرأة تقف في مكان لا يكون مقدما أو مساويا للرجل خلف زوجها، ولكن ليس المراد منه إقامة الصلاة يعني إقامة الجماعة. المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع، بقرينة التطوع، لأن صلاة التطوع ليس فيه جماعة، فالمراد من خلف زوجها يعني عندما يريدان أن يصليان، المرأة تقوم مكان يكون خلف الزوج لا مقدم أو مساوي للزوج. وتأتم به في الصلاة، هذا يفيدنا فيما نقول، يعني تأتم بالرجل في الصلاة. فعلى ذلك يجوز أن المرأة تكون مكملة لعدد الاثنين، أقل العدد، وهذا صريح في هذا المعنى. سنده تام ودلالته وتأتم به في الصلاة دال على أن المرأة يمكن أن تكون مكملة لعدد الاثنين. ومنها سيد الفضيل، كذلك سيد أخرى للفضيل وبإسناده عن أحمد بن محمد، يعني بإسناد الشيخ رضوان الله عليه عن أحمد بن محمد عن حسين، عن حسين يعني ابن سعيد، حسين بن سعيد وهو من أكابر الصحابة، عن أبان عن الفضيل بن يسار، هذا السند كذلك لا ريب فيه، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي المكتوبة بأم علي، قال نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك. هذا كذلك عندما يسأل عن يجوز نحن في البيت أم علي تقتدي بي تأتم بي وأنا إمامه، نقول نعم تكون عن يمينك ويكون سجودها بحذاء قدميك. كذلك ما رواه الشيخ رضوان الله عليه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن حسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله، هذا السند لا بأس به إلا قوله عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا فأرسل ولم يذكر المرفوع عنه، ولكن بغيتهم سعد بن عبد الله الأشعري ومن كبار الرجاليين أو محدثين في قوم أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن يحيى، كلاهما كان متعاصرين، ولذلك عندما يقال أحمد بن محمد يحتمل الأمرين، ولكن كلاهما من أكابر المحدثين. عن الحسن بن علي بن فضال، هذا بن فضال هم كانوا واقفية، ولذلك خذوا بما رووا ولا تأخذوا بما رأوا. عن عبد الله بن بكير يعني ثقة ولكن ليسوا عدول لأنهم لم يكونوا على مذهب صحيح. وعبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا، وجود عن بعض أصحابنا مخل بصحة الحديث، صحة الرواية أو سند. عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأم المرأة قال نعم تكون خلفه، هذا كان صريح في الجواز ولكن في السند قصور. هناك رواية أخرى كانت رواه الشيخ رضوان الله عليه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسخان عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأم المرأة في بيتي قال نعم تغوم وراءه. هذا في سنده محمد بن سنان، هو كان غاليا وأكثر الفقهاء لا يقبلونه، ولكن بعض الناس قالوا لا، وكان مؤمنا معتقدا بمقامات أهل البيت عليهم السلام، ولكن كان بعض الناس يزعمون هذا من الغلو، ولكن هو مشهور يعني في الرجال و يعني مجروح. فعلى ذلك محمد بن سنان سبب لضعف السند، وكذلك أبي العباس. ولكن الدلالة دلالة الرجل يأم المرأة في بيته يسأل، الإمام قال نعم تغوم وراءه. من الروايات كذلك ما كان ذكرناه اليوم الماضي الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه قال يا رسول الله فإن ولدي يتفرغون في الماشية، في بعض الأمر يقول أن غلمتي معي وأن أصلي جماعة، الإمام يصدره على هذا الأمر، ثم يقول أن غلمتي يذهبون وأصلي بجمع من عائلتي، نعم، ثم يقول يا رسول الله فإن ولدي يتفرغون في الماشية فأبقى أنا وأهلي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم. هنا أنا وأهلي في ظاهر الأمر الأهل يشمل الأولاد كذلك، هذا ليس معناه اثنين، ولكن بعد ذلك يقول أفجماعة نحن، فقال نعم، فقال يا رسول الله إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي. هذا دليل على أن قوله وأهلي المراد من أهله زوجته، كما قد يعبر هكذا أهل البيت، قالون أهل البيت شخص واحد ولكن يعبر عنه أهل. وكذلك قال وأهلي المراد من الآل زوجته. ولذلك يقول بعد وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ قال نعم، يعني أنت وزوجتك جماعة. ثم يقول يا رسول الله إن المرأة تذهب، المرأة والأهل الذي ذكروا سابقا تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي. الإمام يقول نعم، وأنت وحدي صلاة جماعة كما بحثنا في اليوم الماضي. على كل حال المثال أن الإمام عليه السلام أو رسول الله في هذا الحديث قد صدق أن يكون الزوجة والزوج يقيمان صلاة الجماعة. منها ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد عن أبي مسعود الطائي عن الحسن الصيغل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال رجل وامرأة. هذا صريح في هذا الأمر، ولكن في السند محمد أبي مسعود الطائي لم يذكر في الرجال، وكذلك حسن الصيغل لم يأتي له تبصير. فعلى ذلك الرجلين أبي مسعود الطائي الذي يروي عن حسن الصيغل وهو يروي عن أبي عبد الله ليس لهما توثيق، ولكن مع ذلك دلالة تامة، وهناك روايات صحاح دلت، وهذه الروايات كذلك تؤيد ما في روايات الصحاح. فعلى ذلك يستفاد أنه يكفي في إقامة الصلاة رجل وامرأة. في هذا الموضع أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يذكر شبهة لا بأس بطرحها ثم يجيب عن هذه الشبهة. يقول رضوان الله عليه ثم إن المراد بأقلية الاثنين في النص والفتوى من حيث العدد، يعني ما قال أقل ما تقام به الصلاة أو الجماعة اثنين، المراد من الاثنين أحيانا رجلان، المراد من ذلك عدد تحصيل العدد، لأن أول العدد اثنين، الواحد ليس من العدد، أول العدد اثنين ثلاثة أربعة كلها عدد، ولكن ما قبل اثنين ليس عدد، لأنه عدد الشيء الذي يعد والواحد لا يعد. ولذلك بما أن أول العدد اثنين تعبير الاثنين مراده هكذا من حيث العدد، بمعنى أن لا مرتبة من العدد، أقل من تنأغل به الجماعة، فلا ينافيه نقل تفاوت أفراد هذا الأقل. هناك بعض الناس شبهة في بعض الروايات جاء مثلا رجلان، في بعض الروايات جاء رجل وامرأة، قالوا رجل وامرأة، الامرأة نصف الرجل، فعلى ذلك واحد نص لا اثنين، هذا شبه حصل عندهم. فهو أشار إلى هذا الأمر، أشار إلى أنه فلا ينافيه حينئذ تفاوت الأفراد هذا الأقل في الفاضل. إذا كان اثنين إذا حصل العدد يكفي، ليس المراد أن يكون عددين كلاهما كاملان، يعني رجل ورجل والمرأة نصف الرجل، فعلى ذلك يصير واحد ونصف وليس اثنين، ليس هكذا، لأنه ليس المراد الفاضل، المراد مجرد تحقق إمكان الجماعة التي لا يمكن إلا بإمام ومأموم. كما يومي إليه خبر الصيغل المشتمل على أن أقل ما يكون به الجماعة رجل وامرأة، الروايات التي في يوم الماضي قرأناها. ضرورة إرادة بيان اتصاف المرأة بالنقص عن الرجل من وعدم الترغيب في جماعة النساء، يعني في حديث الصيغل إنما يقول أقل العدد الرجل والمرأة، أراد من ذلك أن يذكر أن المرأة ناقصة حتى صار أقل عدد، وكذلك ترغيب إلى عدم الترغيب في صلاة الجماعة للنساء، هذا الذي أراد أشار إليه. ثم هو رضوان الله عليه بعدما يذكر هذا الأمر نعرف أنه ليس منه، هو شبهة طرأه أو طرأ فيما بين الناس، فهو ذكر الشبهة ثم يجيب. لكن قد يشكل بما في البيان من أن المرأتين بهذا الاعتبار أقل من الرجل والمرأة. يعني إذا قلنا في حديث الإمام الرجل والمرأة والمراد من المرأة ذكر أنه نصف الرجل أو أنه ضعيف، فمرأتين قطعا يصح مرأتين على قول المشهور بأن المرأة يمكن أن تأم المرأة، المرأتين إذا كان هذا يصير أقل من رجل والمرأة. إذا ما أراد الحديث العدل وإنما أراد الحديث كذلك أن يجعل الوزن ميزانا الرجلين ثم يكون منافيا للرجل والمرأة لأنه أقل وزنا، فعلى ذلك إذا قلنا هكذا مرأتين أقل وزنا من الرجل والمرأة، بينما هو مشهور أنه يجوز مرأتين أحدهما إمام والآخر مأموم. وإن كان ثم بعد ذلك يجيب عن هذا الكلام كذلك، وإن كان قد يدفع بأنه لا دليل عليه سوى مجرد اعتبار لا يصلح معارضا لما سمع، فلعلهما حينئذ متساويان في نظر الشرع. يعني أن يقول أنه هذا أقل وأراد ذكر الأقل هذا ليس ثابتا، بل أن لعل عند الشرع لا فرق بين الرجل والمرأة من ناحية الوزن. هنا لابد أن نتوجه إلى هذا الأمر، أن المراد من أن المرأة نصف الرجل هل يعني نصف الرجل في الفضيلة أو معنى آخر؟ الظاهر أن ما خطر ببال بعض الناس جعلوا المرأة نصف الرجل بما لاحظوا في الأحكام الشرعية، في بعض الأحكام الشرعية كأحكام الإرث والدية وكذلك في باب الشهادات، في بعض المواد الرجل المرأة نصف الرجل من ناحية الحظ، كما يقول الله تبارك وتعالى للرجل مثل حظ الأنثيين. فعلى هذا التفارق صار صلبا لأن يقولوا أو يزعموا أن المرأة نصف الرجل ليس إنسانا كاملا، وبينما أن ما ورد في الإرث وما ورد في الدين حتى ما ورد في باب الشهادات ليس بمعنى بيان فضيلة أو رذيلة، بل الله تبارك وتعالى بحكمته جعل للرجل شيء وأخذ منه شيء وللمرأة شيء وأخذ منه شيء، التناسق بين الرجل والمرأة. وهذا الأخذ والعطاء كذلك بحسب القدرات التي ودعها في المرأة وفي الرجل في كلاهما. فعلى ذلك مثلا بالنسبة إلى مسألة الإرث، الله جعل إرث الأولاد من والديهم نصف، ليس في كل الموارد للرجل مثل هذه الأنثيين، في مورد إرث الأولاد من الوالدين نصف، وكذلك إرث الزوج من الزوجة والزوج الزوج من الزوجة ضعف زوجة من الزوج، هذه هذا الموردين، وإلى الإخوة والأخوات والأعمام الطبقة الثانية والثالثة لا فرق بين الرجل والمرأة. ولعل السر في ذلك أنه جعل إرث المرأة نصف الرجل من ناحية أخرى، كلف الرجل بمعونة الأهل معونة العائلة من الزوجة والأولاد، ولكن أسقط عن المرأة تكلفة المعونة في الأسرة، بل حتى إذا كانت هي ثانية وعندها أموال كثيرة يجوز لها أن لا تتصرف في أموالها وأن تأخذ المؤونة حياتها ومعيشتها عن الزوج، فهذا يعني أعطى شيئا وأخذ شيئا. فعلى ذلك أن إرث المرأة نصف الرجل ليس بمعنى أن قيمته أو قيمتها نصف قيمة الرجل، ليس شيء يغيم الإنسان بهذه الاعتبارات، كما في مسألة الدين، الدية كذلك تساوي بين الرجل والمرأة ما لم يبلغ الثلث، فإذا بلغ الثلث يعود إلى النصف. ولعل السر في ذلك أن الدية إذا كان أولا يكون جبرا يعني الدية يمكن أن نقسمها على قسمين، ما هو جبر لاصطدام الروحي أو النفسي التي حصل للإنسان بعد فقد عزيزه، مثلا إذا قتل رجل هذا أهله يصطدمون اصطداما معنويا وروحيا ونفسيا من هذا الأمر. من هذه الناحية لا فرق بين الرجل والمرأة، يعني في نصف الدية تساوي الرجل والمرأة، ولكن عندما يفقد الأسرة الرجل يفقدون كذلك معيلهم الذي كان يتكفل بمعيشتهم، ولكن عندما يفقد المرأة ما يفقدون شيئا في هذا الجهل. فعلى ذلك جعل ذلك لعله جعل الله تبارك وتعالى النصف الآخر الذي يفوق الرجل على المرأة في مثل هذا المورد، يعني يكون جبرا لما كان المعيل يؤونه لهم. فعلى ذلك هذا في ولذلك إذا كان أقل من الثلث ليس شيئا. كذلك في الجرح إذا كان جرح شديد فوق الثلث وعادة يكون إعاقة عن العمل، يسبب لإعاقة الأمل، الدية التي يدفع إلى المجروح للرجل ضعف المرأة إذا زاد عن الثلث. ولعل السر في ذلك أن الذي أعيق وورد عليه جرح هو أولا مصطدم بما حصل عنده من الجرح والنفس، وثانيا هو فقد قدرة تأية المعاش لأهله. فعلى ذلك الله جعل ديته ضعف المرأة ما زاد عن الثلث لا ما دون الثلث. ولعل السر في ذلك هكذا. كذلك في باب الشهادات في بعض الموارد جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، يعني رجل وامرأتان. ولعل السر في ذلك الاحتياط في حق المشهود له أو مشهود عليه، لأن يعني عدم قبول الشهادة ليس عيبا، رفع تكليف رفع كلفة عن الشخص، لأن يجب على الإنسان أن يشهد، الشهادة من الواجبات، ففي القرآن نص على هذا الأمر، يجب من يعرف الحق أن يشهد ولا يمتنع عن الشهادة. فعلى ذلك ما كلفها بهذا الأمر رفع التكلفة، ومع ذلك رعاية لمصلحة يعني الاحتياط في حق المشهود له أو المشهود عليه، لأن المرأة من ناحية النفس شديد التأثر أو تأثرها من الأمور أشد من الرجل. فعلى ذلك احتياطا الذي يشهد لابد أن يكون يعيش شيئا من القساوة وعدم التأثر من العواطف حتى يشهد كما هو كان. ولذلك لعل السر في ذلك على التفارق هذا الأمر، ولكن الوازن عند الله تبارك وتعالى ليس الأمر هكذا. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا مجرد تعارف فيما بينكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الميزان عند الله من هو أتقى هو وزنه أكثر. ولذلك الإنسان الفاسق الفاجر والمشرك لا قيمة له أبدا، هو تحت السن أولئك الأنعام بل هم أضل، والمرأة الشريفة المؤمنة فوق كلهم. وعلى ذلك هذا التفاضل الذي جاء في الدية أو في الإرث ليس بمعنى قلة مقدار المرأة من الرجل ودونيتها في الفضيلة، بل الفضيلة والرزيلة تابع للملكات النفسانية عند الإنسان، التقوى والملكات النفسانية والأخلاقية وكذلك العلم، هذا من فضائل الإنسان. ولكن سائر الأمور ليس له فضيلة، حتى بالنسبة إلى العلم إنما العلم مفيد إذا كان يعمل به، ولكن إذا لا يعمل به حجة على الإنسان. في شعر يقول الشاعر قالوا فلان عالم فاضل فأكرموه مثل ما يرتضى، فقلت لما لم يكن ذو تغى تعارض المانع فأكرموه مثل ما يرتضي، فقلت لما لم يكن ذو تغى تعارض المانع والمقتضي. وعلى ذلك المقتضي والعلم، ولكن المانع عدم تقوى، فعلى ذلك تعارض وتساقط ولا يبقى للعلم قيمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Oh, my God.